لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لن تقال سيم فيها دم النبي سفاكا. ليت شعري من ذا رآه حلالا سيم فيها عقد الكمال انفصاما. سيم فيها عقد الكمال انفصاما ذي دراريه في الثرى تتلالا ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز. ماذا صار حالها؟ ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها. يا زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا ذهب المانعون ذهب المانعون عنك يا زينب ذهب المانعون عنك فقومي والبسي بعد عزك إذلالا أنت مسبية على كل حال فاخلع العز والبس الأغلال أين من أنزلوا كباحة عزين لا تراك العيون إلا خيالا صوتي باسم من أردتي فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا ناديت بقيت محيرا وصف جبليد بليدين بليدين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني يضربوني من ابكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر ويلي ويلي شقولا شقولا للي ناشدني من الناياس أخوك حسين وين وين عباس عباس أقول حسين ضل جثة بلا راس وعباس البطل قطعة ويمين والله يا خويا لا غريبة ومشت وياك والله يا خويا لا غريبة ومشت وياك ما حد كفو يذلها وهي يا خوي بحماك وانا تخليني غريبة بولية عدا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. صدق سيدنا ومولانا صادق آل محمد لذكرهم الصلوات. من خلال هذه الرواية المباركة ينصب حديثنا هذه الليلة حول موضوع الجزع في نقاط أربع. النقطة الأولى بيان مفهوم الجزع، والنقطة الثانية بيان حكم الجزع، والنقطة الثالثة بيان استثناء الجزع على الحسين والأئمة عليهم السلام، والنقطة الرابعة التوفيق بين حكم الجزع على الحسين وبين وصية الإمام الحسين عليه السلام للسيدة زينب بعدم لطم الخد وشق الجيب. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من الجزع. عندما تقول الرواية المباركة كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين، ما هو الجزع؟ عندما نرجع إلى كلمات اللغويين نجد أن كلمات اللغويين مضطربة ومختلفة في تحديد مفهوم الجزع. بعض اللغويين يقول الجزع هو شق الجيب عند المصيبة، بعض اللغويين يقول الجزع هو لطم الوجه عند المصيبة، بعض اللغويين يتحير في تحديد حقيقة الجزع فيقول الجزع ضد الصبر. أما ما هي حقيقة الجزع فإنه لا يبينها ولا يفسرها. فالجزع عند اللغويين مفهوم غائم مشوش غير واضح، إلا أن الفقهاء يوضحون مفهوم الجزع ويبينون لماذا اختلفت كلمات اللغويين في تحديده. الفقهاء يقولون الجزع هو الخروج عن الطور الطبيعي عند المصيبة، الخروج عن حال الاعتدال عند المصيبة، كل خروج عن الطور الطبيعي عند المصيبة فهو جزع. هذا عنوان عام، عنوان جامع، وهذا العنوان الجامع له مصاديق. من مصاديقه شق الثوب، فإن الإنسان عندما يشق ثوبه في المصيبة فقد خرج عن الطور الطبيعي. من مصاديقه لطم الوجه، لطم الخد، لطم الرجل، لطم الصدر، فهذا خروج عن الطور الطبيعي عند المصيبة. من مصاديقه حث التراب على الرأس وعلى الوجه. من مصاديقه الصراخ المرتفع، الصرخة المرتفعة. إذن الجزع عنوان عام، هذا العنوان العام هو الخروج عن الطور الطبيعي عند المصيبة، وهذا الخروج له مصاديق. من مصاديقه شق الثوب، من مصاديقه اللطم، من مصاديقه الصراخ المرتفع، كل ذلك مصاديق لمفهوم الجزع. من هنا نفهم لماذا تعددت كلمات اللغويين، لأن اللغويين في مقام تفسير المفردات اللغوية لا يركزون على المفهوم وإنما يركزون على المصاديق. اللغوي يتتبع المفردات اللغوية في اللغة العربية بما لها من المعاني المستخدمة ثم يوردها في كتابه، فرب لغوي يرى أن كلمة الجزع استخدمت في شق الثوب يفسرها بذلك، لغوي آخر يقع على أن كلمة الجزع استخدمت في لطم الوجه يفسرها بذلك. تفسيرات اللغويين تفسيرات بالمصاديق وليست تفسيرات لحقيقة المفهوم. إذن مفهوم الجزع هو ماذا؟ الخروج عن الطور الطبيعي عند المصيبة. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي. إمام الجزع يقول له مراتب، الجزع له مصاديق، ومن أشد مصاديقه جز الشعر من النواصي، لطم الوجه والصدر، الصراخ بالويل والعويل. إذن الجزع مفهوم عام له مراتب وله مصاديق متعددة ومختلفة. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان مفهوم الجزع. النقطة الثانية بيان حكم الجزع. الأحكام الشرعية عندنا على قسمين، هنالك أحكام شرعية تكليفية يعبرون عنها، وهنالك أحكام وضعية يعبرون عنها. الأحكام التكليفية هي عبارة عن الأحكام الخمسة المعروفة: الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الحرمة، الإباحة. هذه الأحكام الخمسة يعبر عنها بالأحكام التكليفية، وكل ما سواها من الأحكام الشرعية يعبر عنها بالأحكام الوضعية. الصحة والبطلان، الصحة والفساد حكمان وضعيان، الزوجية حكم وضعي، الملكية حكم وضعي. لما الشارع يقول هذا البيت ملك فلان، هذا حكم لو مو حكم؟ حكم ملكية حكم. لما الشارع المقدس يمضي زوجية امرأة لشخص معين، قل هذه المرأة زوجة فلان، زوجية حكم أيضا من الأحكام. لما الشارع المقدس يقول هذا العقد باطل فاسد، يعني ما يترتب عليه أثر، ما يقول حرام، يقول هذا عقد باطل فاسد أو هذا عقد صحيح، صحة والبطلان أيضا حكمان ماذا؟ شرعيان. هالنوع من الأحكام صحة فساد زوجية ملكية يعبرون عنها أحكام وضعية. إذن عندنا في الشريعة المقدسة نوعان من الأحكام، أحكام تكليفية وهي الخمسة المعروفة، وأحكام وضعية وهي كل ما سوى تلك الأحكام الخمسة من أحكام الشارع المقدس. لما نجي نتحدث عن حكم الجزع في الشريعة المقدسة، نتحدث عنه من زاوية الحكم التكليفي، ونتحدث عنه من زاوية الحكم الوضعي أيضا. نجي أولا إلى الحكم التكليفي. الجزع إما هو محكوم بالحرمة وإما هو محكوم بالكراهة. الجزع إما هو حرام تكليفا وإما هو مكروه تكليفا. متى يكون الجزع حراما ومتى يكون مكروها؟ يكون الجزع حراما إذا بلغ الجزع إلى حد الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى والسخط بما على ما قدره الله سبحانه وتعالى. أكو إنسان بمجرد أن تحل عليه المصيبة في نفسه، في ولده، في زوجته، في ماله، عندما تحل عليه المصيبة يعيش في داخله حالة من السخط والاعتراض على القضاء الإلهي، وأنه لماذا أنا أصبت بهذه المصيبة ولم تحل هذه المصيبة بغيري، وهل من عدل الله أن يمرض ولدي ولا يمرض ولد غيري، أليس هذا ظلما لي أن أبتلى في مالي ولا يبتلى غيري في ماله؟ لما يصل الجزع إلى حد الاعتراض على قضاء الله وسخطه يكون هذا الجزع محرما، هذا الجزع المحرم. الجزع المكروه هو الجزع الذي لا يصل إلى حد الاعتراض على قضاء الله. كل جزع، يعني كل خروج عن الطور الطبيعي عند المصيبة لا يصل إلى حد الاعتراض على قضاء الله فهو مكروه. مكروه يعني ماذا؟ يعني مبغوض. الكراهة هنا بمعنى المبغوضية، يعني أن الشارع المقدس يبغض ذلك ولا يثيب عليه. الجزع إذا لم يصل إلى حد الاعتراض على قضاء الله مكروه ما دام اختياريا. طبعا هسه تقول لي بعض الأحيان يكون الجزع غير اختياري، المرأة في المصيبة مثلا تلطم من تلطم من غير اختيار أو تشق جيبها من غير اختيار، صغير الاختيار ما لنا علاقة وياه. نتكلم عن الجزع الاختياري. الجزع الاختياري ما لم يصل إلى حد الاعتراض على قضاء الله فهو مكروه. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: لعن الله الخامشة لوجهها والشاقة لجيبها والداعية بالويل والثبور. هنا اللعن يستفيد منه الفقهاء الكراهة، أدى مثل لعن الله مثلا من أكل وحده، لعن الله من بات وحده، هذه يستفاد منها الكراهة بقراء معينة كيفما كان. فالجزع ما لم يصل إلى حد الاعتراض مكروه، بمعنى أنه مبغوط. وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من ضرب فخذه عند المصيبة فقد حبط أجره. لما واحد عند المصيبة يخرج عن الطور الطبيعي ويضرب على فخذه فقد حبط أجره. إذن الجزع من ناحية الحكم التكليفي إما هو محكوم بالحرمة وإما هو محكوم بالكراهة. من ناحية الحكم الوضعي الجزع تترتب عليه الكفارة. شلون تترتب عليه الكفارة؟ تترتب عليه إما كفارة إفطار شهر رمضان وإما كفارة اليمين. تمو لبالك هذا الجزع يعني هكذا يمر، لا، هنالك حكم وضعي أيضا يترتب عليه. إما كفارة إفطار شهر رمضان، هذا في أي مورد؟ في مورد جز المرأة لشعرها. إذا جزت المرأة شعرها عند المصيبة فهذا مضافا إلى مبغوضيته ماذا؟ تترتب عليه كفارة إفطار شهر رمضان. يعني ماذا؟ يعني صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وهنالك بعض مصاديق الجزاء تترتب عليها كفارة اليمين. عندما تخمش المرأة وجهها في المصيبة ويصل ذلك إلى حد الإدماء، أو عندما يشق الرجل ثوبه في مصيبة ولده أو في مصيبة زوجته فعليه كفارة اليمين. كفارة اليمين يعني ماذا؟ يعني كسوة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. هسه هذا يراه السيد الخوي على الله مقامه من باب الاحتياط الاستحبابي، ولكن ظهر مما ذكرناه أن الجزع من ناحية الحكم التكليفي هنالك حكم تكليفي يترتب عليه، من ناحية الحكم الوضعي هنالك حكم وضعي يترتب عليه. هذا بيان حكم الجزع. انجي إلى النقطة الثالثة وهي بيان حكم الجزع على الحسين والأئمة عليهم السلام. عندنا رواية بل روايات، ومن أهم هذه الروايات صحيحة معاوية بن وهب، رواية صحيحة السند يعتمد عليها الفقهاء ويستندون إليها. صحيحة معاوية بن وهب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. من هذه الرواية يستفيد الفقهاء أن الجزع على الحسين راجح ومستحب، اللطم على غير الحسين مكروه، ولكن اللطم على الحسين ماذا؟ مستحب. شق الثوب على غير الحسين مكروه وقد يكون حراما، ولكن شق الثوب على الحسين راجح ومستحب. الصراخ عند المصيبة على غير الحسين مكروه ومرجوح، ولكنه على الحسين مهما بلغ ومهما ارتفع راجح ومستحب. بل الفقهاء يقولون: اللطم على الحسين جزع مستحب ولو وصل إلى حد الإدماء والإسوداد. فواحد ظل يلطم إلى أن وصل هذا اللطم إلى حد الإدماء يبقى جزعا مستحبا ويثاب الإنسان عليه. إذن الجزع على كل أحد مكروه إلا الجزع على الحسين بكل أصنافه وأنواعه العرفية جزع راجح ومستحب. زين، هنا نحن نحتاج إلى وقفتين مهمتين. الوقفة الأولى هي كيفية استفادة الاستحباب من الرواية، والوقفة الثانية هي أن هذه الرواية غاية ما تفيده استحباب الجزع على من؟ على الحسين. فكيف نثبت استحباب الجزع على غير الحسين من الأئمة الطاهرين؟ هاتان وقفتان مهمتان. انجي إلى الوقفة الأولى، كيف نثبت استحباب الجزع من الرواية؟ شوف، أكو واحد يجيك يقول هذه الرواية ما تدل على استحباب الجزع على الحسين، بل غاية ما تدل عليه تدل على جواز الجزع. شلون؟ لأن الرواية ماذا تقول؟ تقول: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين، يعني أنه ليس بمكروه، أما أنه مستحب. من أين تدل الرواية على ذلك؟ الرواية غاية ما تدل عليه تدل على أن الجزع على الحسين ليس بمكروه، يعني هو جائز، أما أنه مستحب وراجح ويثاب الإنسان عليه. هذا من أين يستفاد؟ هذا يستفاد من معنى الكراهة في الرواية. شوف، التفت لي، الرواية لما تقول كل الجزع والبكاء مكروه، شنو معنى الكراهة؟ أول ما يتبادر إلى الذهن أن الكراهة بمعنى المبغوضية. لما يقول الشارع هذا مكروه يعني ماذا؟ مبغوض، وإن لم يصل إلى درجة الحرمة. فلما تقول الرواية كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع على الحسين يعني ليس بمبغوض، أما أنه لا يستفادونه الاستحباب. لكن الكراهة في الرواية ليست بهذا المعنى. ليش ليست بهذا المعنى؟ شوف التفت لي. هنا قرينة تمنع من حمل الكراهة على هذا المعنى، وأي واحد يدقق ويتدبر يصل إلى ذلك. الكراهة حكم تكليفي كما ذكرنا قبل قليل. زين، هذه الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة. الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة. هل الصلاة واجبة على غير القادر؟ طبعا لا. هل أكل الميت حرام على المضطر لأكل الميت؟ طبعا لا. الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة عقلا. لماذا مشروطة بالقدرة عقلا؟ لأن الحكم التكليفي بعث تحريك، والبعث والتحريك أو الزجر والردع إنما يتوجه لمن يصح ماذا؟ بعثه وتكليفه ونهيه وردعه. أما إذا ما يمكن ردعه صير الحكم لغو أصلا. الآن لو واحد ساقط من فوق شاهق، يجي واحد يقول له إن وصلت إلى الأرض سأعاقبك، هذا تكليف عقلائي؟ طبعا لا. قل له أنا ما أقدر أصل، أصل كيف تكلفني بهذا التكليف؟ تكليف مشروط بالقدرة، وهذا شرط عقلائي. زين، الكراهة حكم تكليفي، إذن هو مشروط ماذا؟ بالقدرة. هذا واضح؟ خلينا نجي إلى الرواية. الرواية شو تقول؟ كل الجزع والبكاء ماذا؟ مكروه. أنا أسألك سؤال، البكاء هل هو فعل اختياري أو فعل غير اختياري؟ غير اختياري، فهل يمكن أن يتعلق به التكليف؟ طبعا لا يمكن. إذن الكراهة المتعلقة بالبكاء ليست الكراهة التكليفية، بمعنى ماذا؟ بمعنى المبغوضية. لأن الكراهة بمعنى المبغوضية حكم تكليفي لا يمكن أن يتعلق إلا بالمقدور والفعل الاختياري للمكلف، والبكاء فعل غير اختياري، إذن لم تتعلق به كراهة ماذا؟ تكليفية. فالكراهة بمعنى آخر ليست بمعنى المبغوضية حتى يصح معنى الرواية. كراهة بأي معنى؟ فقهاء يقولون الكراهة هنا بمعنى عدم الثواب. ليش الكراهة بمعنى عدم الثواب؟ فقهاء يقولوا هذا معنى عرفي، كراهة عرفية. كراهة العرفية، الآن أنت كل عاقل تقول لهذا العمل الذي لا ثمرة منه لك، هل هو عمل محبوب لك أو هو عمل غير محبوب؟ بعبارة أخرى، قل للعمل الذي لا ثمرة منه، هل هو عمل مكروه لك أو عمل محبوب؟ يقول لك إذا عمل ليست له ثمرة بما أنني عاقل فهو عمل ماذا؟ مكروه لي. سموها كراهة ماذا؟ عرفية. شارع المقدس يقول كل الجزع والبكاء مكروه، يعني بالكراهة العرفية التي هي مع بمعنى عدم الثمرة وعدم الثواب. هل تجتمع معها مبغوضية أو لا تجتمع؟ ذاك أمر آخر. كل الجزع والبكاء مكروه ماذا؟ سوى الجزع والبكاء على الحسين. صير معنى الرواية ماذا؟ كل الجزع والبكاء لا ثواب عليه إلا الجزع والبكاء على الحسين، عليه ماذا؟ ثواب. وهذا هو معنى الاستحباب والرجحان. إذا نستفيد الاستحباب والرجحان من الرواية بقرينة فهم معنى الكراهة في الرواية. كراهة ما يمكن أن تحمل على المبغوضية، فلا بد أن تحمل على الكراهة العرفية. إذا حملت على الكراهة العرفية دلت الرواية على ماذا؟ على الاستحباب. هسا افترض هذا المعنى مو واضح، عندنا روايات أخرى صريحة، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال كل الجزع والبكاء مكروه إلا الجزع والبكاء على الحسين فإنك عليه مأجور. هذه الرواية صريحة في أن الجزع على الحسين يترتب عليه الأجر والثواب، وهذا هو معنى الاستحباب. إذن نستفيد من الرواية أن الجزع على الحسين مستحب وراجح. زين، نجي إلى الوقفة الثانية، وهي كيفية تعميم الحكم لبقية المعصومين، بل كيفية تعميم الحكم لأصحاب المعصومين. يجي واحد يقول إحنا فهمنا نلطم على الحسين، زين هذا جزع مستحب. هسا أنت قلت أن الجزع بحسب الحكم الشرعي إما حرام إما ماذا؟ مكروه. استثني منه من؟ الحسين، إلا الجزع والبكاء على الحسين. بقيت الزهراء ضمن العموم، بقي النبي ضمن العموم، بقي العباس ضمن العموم. كشلون إذا نلطم على النبي ونقول اللطم على النبي مستحب؟ شلون نلطم على أم البنين ونقول اللطم على أم البنين مستحب؟ ما دام الحكم العام للجزع هو الكراهة، إذن يشمل جميع الأفراد إلا من أخرجه الدليل واستثناه، وقد استثنى الدليل من؟ الحسين، وبقي غير الحسين مندرجا ضمن عموم المبغوضية والكراهة، فكيف نستثنيه؟ وهذا إشكال وسؤال مهم يحتاج إلى جواب. تعميم حكم استحباب الجزع لغير الحسين له طرق متعددة، لكن الوقت يضيق عن بيانها، أكتفي بالطريق الأوضح والأسهل، وهو أن النصوص الشرعية بحسب لسانها تشمل الحسين وغير الحسين من الأئمة بل من أصحاب الأئمة. شوف صحيح، إحنا لو اقتصرنا على هذه الرواية كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين كلامك صحيح، لكن نحن عندنا نصوص أخرى، وبضميمة هذه النصوص الأخرى نستفيد أن الحكم يتسع لبقية المعصومين ويتسع حتى لأصحابه. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا، رحم الله تلك الصرخة. الصرخة مصداق من مصاديق الجزع. الإمام الصادق عليه السلام يقول رحم الله تلك الصرخة التي كانت ماذا؟ لنا، ما قال الصرخة التي كانت للحسين عليه السلام. إذن الجزع لغير الحسين هم مستثنى، هذا واحد. اثنين، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ولقد شققنا الجيوب وخمش ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي. شق الجيب ولطم الخد جزع أو غير جزع؟ جزع. ولقد لطمنا الخدود وشققنا الجيوب الفاطميات على الحسين بن علي، لاحظ الرواية، فعلى مثله تلطم الخدود وتشق. شوف تعبير الإمام، الإمام ما قال فعليه تلطم الخدود وتشق الجيوب، شنو قال؟ فعلى مثله. مثله من؟ الزهراء، النبي الصادق، الحسن العسكري، كلهم يندرجون ضمن ماذا؟ كلمة مثله. فعلى مثله تلطم الخدود وتشق. رواية ثالثة، مسمع بن عبد الملك يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له الإمام الصادق في رواية مطولة: يا مسمع، أتجزع؟ قلت: إي والله، وأستعبر حتى يستبين أثر ذلك على وجهي. أنا أصل من الجزع إلى حد يكون ظاهرا وواضحا، وهذا هو الجزع، وأمتنع عن الطعام حتى يرى أهلي أثر ذلك علي. هذا خروج عن الطور الطبيعي أم لا؟ شنو قال للإمام؟ قال له: رحم الله دمعتك، أما أنك تعد من أهل الجزع لنا. تعبير الإمام، تعد من أهل الجزع ماذا؟ لنا، مو من أهل الجزع للحسين. أكو عنوان عام، من أهل الجزع لنا. رحم الله دمعتك، أما أنك تعد من أهل الجزع لنا، الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، أما أنك سترى عند موتك حضور آبائي. إذن عنوان الجزع في الروايات مع تتبع النصوص ينكشف لنا من خلالها أنه لا يختص بماذا؟ بالحسين، بل عنوان الجزع لهم يشمل الحسين، يشمل النبي، يشمل الزهراء، يشمل أصحابهم. فالجزع على العباس جزع لهم، والجزع على أم البنين جزع لهم، والجزع على السيدة رقية جزع لهم، والجزع على السيدة زينب جزع لهم، وهكذا. إذن عنوان الجزع لنا عنوان يشمل الأئمة الطاهرين جميعا ويشمل أصحابهم، فيستفاد من ذلك استحباب الجزع في مصيبة الحسين. لا تقول في مصيبة الحسين أنا أبقى على اتزاني، مصيبة الحسين ومصائب الأئمة الطاهرين يخرج فيها المؤمن عن حال الاتزان، اتزانك في غير مصائب المعصومين، في مصائب المعصومين يتجرد المؤمن عن اتزانه بالصرخة على الحسين، الصرخة المرتفعة، باللطم الانفعالي على الحسين، بلطم الوجه على الحسين، بلطم الصدر والفخذ على الحسين، بشق الثوب على الحسين، بلبس السواد على الحسين، كل ذلك ماذا؟ جزع على الحسين، وكل جزع مكروه سوى الجزع على من؟ على الحسين وأئمة أهل البيت. هنا الاتزان ليس مطلوبا، بل المطلوب هو التفاعل الحماسي مع مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه نقطة ثالثة. نجي إلى النقطة الرابعة والأخيرة، وهي التوفيق بين استحباب الجزع على الحسين وبين وصية الإمام الحسين لأخته زينب: لا تخمشي علي وجها، أو لا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها. خب، هنا سؤال يطرح نفسه: إذا كان الجزع على الحسين مستحبا كما يقول الفقهاء، إذن لماذا نهى الإمام الحسين أخته زينب عن الجزع عليه؟ فقال لها: لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها. إذا كان الجزع مستحبا لم يكن هنالك وجه لنهي الحسين أخته الحوراء عن الجزع عليه صلوات الله وسلامه عليهما. احنا نقول اولا، هذه الرواية، رواية الوصية، لا تقاوم روايات استحباب الجزع. ليش ما تقاوم؟ روايات استحباب الجزع روايات صحيحة معتبرة السند، وأنا قلت لك صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: كل الجزع والبكاء مكروه، عفوا، معاوية بن وهب، سوى الجزع والبكاء على الحسين. هذه رواية صحيحة السند. صحيحة السند يعني حجة يمكن استنباط الحكم الشرعي منها، بينما رواية الوصية رواية مرسلة أوردها الشيخ المفيد عليه الرحمة في كتاب الإرشاد مرسلة لا سند لها. والرواية المرسلة لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، لأنها ليست بحجة، يعني ليست بحجة في مجال الفقه واستنباط الأحكام. فإذا روايات استحباب الجزع روايات ثبتت لها الحجية لأنها صحيحة السند، بينما رواية الوصية لم تثبت لها الحجية لأنها رواية ماذا؟ مرسلة. وغير الحجة لا يعارض الحجة، هذا شيء واضح، هذا أولا. ثانيا، روايات استحباب الجزع على الحسين عليه السلام روايات تتحدث عن الحكم التكليفي. الجزع على الحسين ما هو حكمه؟ تقول الروايات مستحب، لكن رواية الوصية ما تتحدث عن حكم تكليفي، وإنما تتحدث عن حكم إرشادي، والحكم الإرشادي ما يعارض الحكم التكليفي. شلون هذه المسألة؟ نحن بينا قبل ليال أن الحكم تارة يكون تكليفيا، يعني يستتبع ثوابا وعقابا، وتارة يكون ماذا؟ إرشاديا. إرشاديا لا يستتبع ثوابا ولا عقاب، وإنما هو صادر من باب التوجيه والإرشاد إلى وجود مصلحة أو إلى وجود مفسدة. وقلنا مثل حكم الطبيب، لما الطبيب يقول لا تشرب كذا، لا تأكل كذا، يروح لأبو الحمى يقول له هذا الأكل لا تأكله، مثلا هذا العصير اشربه، هذا النوع من الأكل كله، هذا الحكم الصادر من الطبيب حكم إرشادي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ولكن تترتب عليه مصلحة أو ماذا؟ أو مفسدة. لما الطبيب يقول هذا لا تأكله فهو يرشدك إلى وجود مفسدة فيه، عندما يقول لك هذا كله فهو يرشدك إلى وجود ماذا؟ مصلحة فيه. إذن الحكم التكليفي يستتبع ثواب أو عقاب، لكن الحكم التكليف الإرشادي لا يستتبع ثوابا ولا عقابا، وإنما يرشدك إلى المصلحة أو إلى المفسدة. روايات استحباب الجزاء تتحدث عن حكم تكليفي. كل الجزع والبكاء مكروه إلا الجزع والبكاء على الحسين، فإنك عليه ماذا؟ مأجور. هذا استتبع ثواب أو ما استتبع، فهو حكم تكليف. لكن رواية الوصية الحكم فيها إرشادي. شلون إرشادي؟ يقول علماؤنا إن رواية الوصية إنما هي ناظرة إلى لحظة مصرع الحسين ومقتله. شلون ناظرة إلى لحظة مصرع الحسين ومقتله؟ يقول الفقهاء السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت معتمد الحسين صلوات الله وسلامه عليه في إتمام دوره ومسيرته، والركب الحسيني قوته وتماسكه متوقف على ماذا؟ على قوة السيدة زينب وتماسكها. كل الركب الحسيني إنما كان يتماسك إذا كانت قائدته متماسكة، ولكنه ينهار إذا انهارت ماذا؟ قائدته والمسؤولة عنه. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يرشد السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، أو فقل أن ينبهها على وجود مفسدة فيما لو تضعضعت وانهارت عند مصرعه، لأن الركب الحسيني سينهار بتمامه، وهذه مفسدة خطيرة على مسيرة الحسين ورسالة الحسين. فنهاها الحسين عن الانهيار والظهور بمظهر الجزع حتى لا تتحقق تلك المفسدة. انت قد تقول لي هذا من وين؟ الفقهاء يحملوا الرواية على النهي الإرشادي، من وين؟ فقهاء يقولوا من نفس الرواية. الرواية لما نكملها كاملة نصل إلى هذه النتيجة. شو يقول الإمام الحسين؟ لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت أو إن أنا هلكت. يعني الحسين يتحدث عن لحظة ماذا؟ عن لحظة قتله، عن لحظة مصرعه. إذا أنا هلكت في هذا الوقت في هذه اللحظة، ما هي وظيفتك؟ لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها. لماذا؟ لأن السيدة زينب كانت العصب الرئيس للركب الحسيني، فلو تأثرت لتأثر الركب كله، وأرادها الحسين أن تكون متماسكة مترابطة حتى يتماسك الركب الحسيني كله. إذن هذا النهي نهي ماذا؟ إرشادي عن تلك المفسدة التي شخصها الحسين، والنهي الإرشادي لا يتنافى مع الاستحباب التكليفي، لأن النهي الإرشادي ناظر إلى ظرف معين، إلى وقت معين، إلى حالة معينة. تلمن الطبيب يقول لك لا تأكل الحامض، ناظر إلى ظرف معين، إلى حالة معينة، ليس لهذا النهي عموم. إذن وصية الحسين ناظر إلى ظرف معين. لذلك العلماء لما نجوا إلى بعض المواقف التي تنقل عن السيدة زينب أنها ضربت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها، بعضهم يقول أنا ما أقبل هذا لأنه يتنافى مع وصية الحسين. قل وصية الحسين ناظرة إلى ظرف معين، وهو ظرف قتله ومصرعه، وليست ناظرة إلى مجموع ماذا؟ زمان الحركة المباركة، فلا يتنافى هذا مع هذا. إذن الجزع كله مكروه سوى الجزع على الحسين. عندما يصل الأمر إلى الحسين وإلى الأئمة الطاهرين، فافتح المجال لمشاعرك لتعبر عن نفسها بين يدي سيد الشهداء، عبر عن مشاعرك بين يدي الحسين، لا يأخذك الحياء، اصرخ على الحسين وأنت مأجور على ذلك، اذرف الدموع الساخنة بمقدار ما تستطيع لتعبر عن حزنك على الحسين، إلطم على صدرك، على وجهك، على فخدك، على خديك، وإن بلغ ذلك حد الإدماء وحد الإسوداد فأنت مأجور على ذلك، لأنه جزع على الحسين. الجزع على الحسين استثناء من سنن التشريع، خص الله به سيد الشهداء والأئمة الطاهرين ومن ارتبط بهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومن الذي يسمع بمصيبة من مصائب الحسين ولا يتزلزل بين يدي مصائب سيد الشهداء؟ مصائب جسام عظيمة، وبعض هذه المصائب حل على جسده، وبعض هذه المصائب حل على رأسه المبارك. هذه الأيام الجسد وري الثرى، لكن بقي الرأس الشريف يطاف به من بلد إلى بلد، والمصائب تترى على هذا الرأس المبارك. أدخلوهم إلى قصر يزيد بن معاوية، أدخلوا آل الله إلى مجلس يزيد بن معاوية. تدري انت ايش سوى يزيد بن معاوية؟ جمع في المجلس وجوه اهل الشام، وجوه اهل الشام، ولا تتصور وجوه اهل الشام كلهم مسلمون، لا، جمع النصارى وجمع اليهود. وانت تعرف النصارى واليهود اكو في قلوبهم ثارات على رسول الله، ويحملون ثارات على أمير المؤمنين. تصور أنت الموقف، واحد يحمل في قلب ثارات على رسول الله وعلى أمير المؤمنين، وإذا يشوف بنات رسول الله أمام عيني، شلون يكون الموقف؟ شلون يكون الموقف؟ الموقف صعب، موقف مؤلم. تدري أنت واحد منهم يقوم إلى يزيد بن معاوية ويوجه يده إلى فاطمة بنت الحسين، تدري شو يقول إلى يزيد؟ يقول له بعني هذه الجارية. الله، بنت رسول الله، بنت علي والزهراء، بنت الحسين، تعامل معاملة الجارية الكافرة. ما أدري ما حال زينب وهي تسمع هذه الكلمات وتمر عليها هذه المواقف. أقول لك بعد موقف مؤلم صار. ها زينب، انت سامع لما دخلت الى مجلس يزيد، دخلت متنكرة، يعني ماذا؟ يعني النساء تحيط بها من كل ناحية ومكان حتى لا يعلم الأجانب أين هي زينب. هذه مخدرة علي، هذه مخدرة الزهراء، هذه اللي ما نظر أحد إلى خيالها. مو بعد واحد شاف وجهها، لا، إلى خيالها ما نظر إلى أحد إلى خيالها. شلون الآن تدخل بين يدي يهود نصارى أجانب يتفرجون عليها؟ ذلك دخلت متنكرة. زين، من الذي بجانبها؟ أقول لك من الذي بجانبها، عزيزة الحسين. تعرف من هي عزيزة الحسين؟ سكينة، هذه المدللة عند أبي عبد الله. سكينة جالسة بجانب عمتها زينب. اسمحوا لشيعة إذا ألمت قلوبكم شوية. تقول الرواية بينما سكينة بجانب عمتها، وإذا بها تسمع صوت شيء يجلد. سامع كيف الصوت إذا يلوى على جسد أحد؟ شلون صوت الجلد؟ سكينة سمعت هذا الصوت، عما كأن أحدا يجلد هاهنا. تصور أنت يتيمة ما عندها ولي ولا بجانبها حميد، وتسمع صوت صياط. السوت المعذرة شيعة، تقول الرواية رفعت رأسها وإذا بها ترى يزيد بن معاوية قد أمسك الرأس بإحدى يديه. أقول وأمسك الصوت بيده الأخرى وصار يجلد رأسه. صرخت سكينة، عما هذا؟ رأس والدي الحسن. أقول الرواية، أكمل الرواية. ها زينب رفعت عينيها، شافت وإذا الرأس الذي يقبله رسول الله، وإذا الصياط تتلوى عليه حتى تكسرت أسنانه. صرخت زينب وحسين. زينب يا عمن شعب قلبي وصار نصفه هالرجس شوف اش يعمل براس الولي حسن ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيبه الفاجر يزيد يفرق شفاته بقضيبه ويترنم مكيف دهن للدمع يا عز الهواشم من عقب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطشت يا خلق راسه شوفي يا عم ابن الخنا كسر أبراسه الشامات كلها ما بقت فيها مسلمي اسمع اسمع ظلت تجود بروحها زينب حزينة تنادي عسمتنا ولا للشام جينا يا حسين والله سفرة القشرة علينا يا مهجتي بيني وبينك فرق البيت بعد اشتري هالبيتين من عندي شيعي موالي خويا الهضم والضيم من بعدك علانا بالشام يا ابن امي شبع الذلة وإهانة ترفع قضيبك يا الذي تكسر أسنانه عن ثغر خيي ذابت قلوب النساوي تقل له رأسك يا خويا حين شفته شفته وتلعب عصا يزيد على شفته سويت يا زينب انا ذاك الوقت خدي لطمته ورديت لبحرقة وندهته شلت يمينه رأس ابن بنت محمد ووصيه يا للرجال نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.